بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي لسبيله، والصلاة والسلام على رسوله، وبعد. تسجيلات البردين الإسلامية تقدم لكم هذه المحاضرة،
والتي يشرفنا فيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن لا يحرمنا وإياه الأجر، بعنوان الربا. وقبل بدء هذه المحاضرة يسرنا أن نعطر أسماعكم بآية من الذكر الحكيم للطالب سلمان بن زيد الجربوع، والذي يدرس في حلقة الإمام البخاري في هذا المسجد، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نترككم الآن مع فضيلة الشيخ صالح، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بأكل الحلال من رزقه، ونهانا عن أكل الحرام، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل في سنته: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع فيه. الحديث. أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع الربا، والحديث عنه يحتاج إلى وقت طويل وإلى مقدرة علمية، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فالربا داء قديم في الأمم، حرمه الله على اليهود وعابهم وذمهم في أكله وهم يعلمون أنه حرام. قال تعالى في جملة معائب اليهود وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا، قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وما زال الربا في الناس، فكان أهل الجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كان أهل الجاهلية من العرب خصوصا في الحجاز وغيره كانوا يتعاملون بالربا، وكانوا يداينون بالربا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه تحريم الربا في هذه الآيات التي سمعتم وفي غيرها، وأعلن صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع بعرفة أن الربا موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. الله سبحانه وتعالى ذكر الربا في كتابه في مواضع متعددة مقارنا بالصدقة، وذلك كما سمعتم في هذه الآيات، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الذين يأكلون الربا لا يقومون كما إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يذكر آيات الصدقة والزكاة، ثم يذكر بعدها أو قبلها آيات الربا. في سورة البقرة بدأ الله آيات الصدقة بقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، إلى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. الآية التي سمعتم تلاوتها، ثم ذكر بعد ذلك آيات الربا ابتداء من قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، إلى قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم قال بعدها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفات المتقين وبدأها بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء. الذين ينفقون في السراء والضراء بعد نهيه عن الربا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات. وفي سورة الروم يقول سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نفس النمط يذكر الله سبحانه وتعالى النهي عن الربا ويبين ما فيه من المفاسد والآثام، ثم يذكر الله سبحانه آيات الصدقات ويبين ما في الصدقات والإنفاق في سبيل الله من الخيرات والبركات. فما الحكمة في ذلك؟ الحكمة والله أعلم أن يقارن المسلم بين المرابي وبين المتصدق، وأن يتأمل ما توعد الله به المرابي وما وعد به المتصدق، ما توعد الله به المرابي من العقوبة العاجلة والآجلة وما وعد به المتصدق من الثواب والبركة والخيرات. وذلك لأن المرابي عكس المتصدق، المرابي ظالم، المرابي ظالم والمتصدق محسن. المرابي يأخذ أموال الناس بالباطل، المتصدق ينفق على الناس المحتاجين، فبينهما فرق الآخذ والمعطي. الآخذ هذا لا ينفع الناس وإنما يضرهم، يأخذ أموالهم ظلما وعدوانا، المتصدق يعطيهم ويوسع عليهم. المرابي شحيح جشع لا يشبع، المتصدق شكور، شكور متسامح تطيب نفسه بماله، تطيب نفسه بماله في سبيل الله وفي نفع إخوانه المحتاجين. المرابي ينتهز أحوال المعسرين فيضيق عليهم بالمضاعفات الربوية ويخضعون لذلك مضطرين. إذا حلت عليهم الديون ولم يستطيعوا سدادها زادها عليهم وأخرها وزاد في الأجل، فتصبح الديون متراكمة عليهم أضعافا مضاعفة وهم لم يستفيدوا شيئا. أما المتصدق فإنه يسامح المعسرين ويوسع عليهم، إما بأن يمهلهم بدون أن يزيد عليهم، وإما بأن يضع عنهم الديون ويسامحهم ويسقط الديون عنهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو المحسن الذي إذا أعسر غريمه ومدينه فإنه لا يضيق عليه، بل إما أن يسقط عنه الدين طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وأبقى، وإما أن يؤجل الطلب وينظر المعسر حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى ما يسدد به دينه. فهو محسن في كلا الحالتين. الربا يمحق المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فرق بين الربا والصدقة. فالربا يمحق المال بمعنى أنه يسبب تلف المال وهلاك المال بالكوارث والإفلاس وضياع المال، وإما أن يمحق بركته إذا بقي ولم يتلف، فإنه يكون ممحوق البركة لا ينتفع منه صاحبه بشيء، بل إنه يكون عذابا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، يكون عذابا على صاحبه يتعب في إحصائه في حفظه، يخاف عليه أن يضيع، فهو في قلق دائم ولا ينتفع به ولا يتوسع به، لأنه يخشى أن ينقص، لا يتصدق، لا يزكي، لا يحسن، بل يضيق حتى على نفسه، يصاب والعياذ بالله بالسعار والجشع، فلا ينتفع من هذا المال، وإنما يسلط عليه المال فيصبح في هم وقلق من وجود هذا المال عنده، ماذا يفعل به، ويخشى عليه ولا يتوسع منه بشيء حتى على نفسه وعلى أولاده، حرمان من الله سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا إما محقا حقيقيا حسيا بأن يتلف ويهلك، وكم أعسر من الأثرياء وكم أفلس من مؤسسات وشركات وكم أفلس من بنوك ضخمة ضاعت أموالها بسرعة وخفاء، كما تسمعون وكما تقرؤون عن المؤسسات والبنوك والشركات التي أصيبت بنكسات وإفلاس وأصيبت بكوارث أهلكت الحرث والنسل. وإما أن يمحقها الله محقا معنويا، تبقى الأموال ولكنها لا بركة فيها ولا نفع فيها، وإنما هي أموال مجمدة مكدسة لا ينتفع منها أحد، حتى أصحابها تجدهم أفقر الناس قلوبا وأنفسا. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ويربي الصدقات، صدقات يربيها بمعنى أنه يزيدها سبحانه وتعالى وينميها بركة وخيرا وبرا. يربي الصدقات يزيدها أجرا ويزيدها نموا. والصدقة والزكاة يحل الله بها البركة في المال. المال الذي يتصدق منه، المال الذي يزكى يبارك فيه. ولهذا سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر المال وتنميه. لأن الزكاة لها عدة معاني طيبة. الزكاة بمعنى الطهارة، فالزكاة تطهر المال. الزكاة بمعنى النمى والزيادة، الزكاة تزيد المال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. فرق بين الصدقات وبين الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فقارن أيها المسلم بين المتصدق وبين المرابي لتعرف الفرق. قارن أيها المسلم بين الربا وما يؤثره على الأموال وعلى الأشخاص، وبين الصدقة وما تؤثره على المال من بركة وخير، وعلى المتصدق من بر وأجر وثواب، لتعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في ذكره لآيات الربا مقارنة بآيات الصدقات. الربا أيها المسلمون خبيث، مكسب خبيث، من أخبث أو هو أخبث المكاسب. والمرابي متوعد بوعيد شديد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وذلك أن الله إذا بعث الناس يوم القيامة من قبورهم فإنهم يمشون مسرعين، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون مسرعين إلا أكلة الربا. فإنهم يقومون من قبورهم متضخمة بطونهم، يكون بطن المرابي كالقصر أو كالبيت الكبير تضخم فيه الربا. يريد أن يمشي مع الناس فلا يستطيع، يقوم ويسقط كالمصروع الذي داخله الجن. المصروع إذا داخله الجن يقوم ويسقط. كذلك المرابي إذا قام من قبره يوم القيامة يقوم ويسقط ولا يستطيع المشي مع الناس، لأن الربا تضخم في بطنه فلا يستطيع المشي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالذي داخله الجن المجنون. تعرفون المجنون وما لا يكون حال المجنون المرابي يكون كالمجنون يوم القيامة، فضيحة له وعقوبة له بين الخلائق. ثم قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. سمى المرابي كفارا وسماه أثيما. كفارا إما أن المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، وذلك إذا استحل الربا، إذا استحل الربا فهو كافر، وإن لم يستحل الربا وأقر بتحريمه ولكنه أكله من باب الشهوة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون كفارا أي كفارا للنعمة، وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كفر نعمة. هذا إذا لم يستحل الربا وإنما غلبته شهوته ونفسه فأكله مع اعترافه بتحريمه، فيكون صاحب كبيرة وفاسقا وكافرا الكفر الأصغر كفر النعمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أكلة الربا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا وعيد شديد، أصحاب النار بمعنى أنهم يلازمون النار كملازمة الصاحب لصاحبه، هم فيها خالدون باقون. وهذا كما سبق، إن كانوا استحلوا الربا فإن خلودهم خلودا مؤبدا، خلود الكفار والعياذ بالله، أما إذا لم يستحلوه فإن خلودهم هذا ليس مؤبدا لكنه بقاء طويل في النار والعياذ بالله، بقاء طويل في النار بسبب كبيرة أكل الربا. فتوعدهم الله بالنار والخلود، والخلود فيها إما مؤبدا وإما غير مؤبد، وعلى كلا الحالتين دخول النار والعياذ بالله والبقاء فيها، نار جهنم والبقاء فيها أمر خطير شديد لا يطيقه أحد، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أمر من الله سبحانه وتعالى بالتقوى، وهي توقي المعاصي والحرام. وذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا، يعني ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا، لا تطالبوا الناس بالربا الذي حملتموهم إياه، لأنه ليس لكم، حرام عليكم، فلا تطالبوا الناس بالربا الذي حملتم الناس إياه، اتركوه لأنه حرام عليكم. إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الذي لا يترك الربا ليس مؤمنا، فإن كان استحله فهو كافر، وإن لم يستحله فإنه مؤمن ناقص الإيمان، ليس مؤمنا يعني الإيمان الكامل، بل هو ناقص الإيمان. ثم قال: فإن لم تفعلوا، يعني لم تتركوا الربا وأخذتموه بعد ما نهاكم الله عنه، فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي اعلموا بحرب من الله ورسوله، اعلموا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي محارب لله ولرسوله، ومن يطيق محاربة الله سبحانه وتعالى؟ الله قادر على أن يسخر جنوده على هذا المراد. ولله جنود السماوات والأرض، إذا حارب الله فالله يسخر عليه جنود لا يعلمها تحاربه، الأمراض، الآفات التي تصيبه وتصيب من، الكوارث، الظلمة من البشر الذين يصادرون أمواله ويأخذونها عليه، يسلط الله عليه الجبابرة، يسلط الله عليه الآفات الظاهرة والباطنة، يسلط الله عليه الكوارث التي لا يطيقها. من ذا الذي يستطيع محاربة الله؟ من ذا الذي يقابل جنود الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة التي يعلمها والتي لا يعلمها؟ فأذنوا بحرب من الله، أي اعلموا أنكم محاربون لله ولرسوله. وإن تبتم، يعني من الربا، فلكم رؤوس أموالكم. إذا كان لكم ديون على الناس فيها ربا، خذوا رأس المال فقط، رأس المال حلال، رأس مالك اسحبه من غريمك ومن مدينك. أما الزيادة الربوية فاتركها لا تأخذها. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون من قبل الله سبحانه وتعالى، لا تظلمون الناس، أنتم لا تظلمون الناس بأخذ الربا، ولا تظلمون من قبل الله سبحانه وتعالى، بل العدل، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. فلا تظلمون بمنع رؤوس أموالكم بل خذوها، ولا تظلمون الناس بأخذ الربا منهم بغير حق، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون الناس بأخذ أموالهم بالربا، ولا تظلمون بمنعكم من رؤوس أموالكم التي هي حلال لكم وملك لكم. هذا هو العدل الرباني. هذا متى؟ إذا كان المدين موسرا يستطيع السداد، فليس لك عليه إلا رأس مالك دون الزيادة الربوية. أما إذا كان من القسم الثاني وهو المعسر، وإن كان ذو عسرة، فنظرة إلى ميسرة، أي أنظروا إلى أن ييسر الله عليه فيسدد لكم بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين، إلى أن يوسر، فنظرة إلى ميسرة، وفرج الله قريب، قد يستطيع أن يسدد لك بعد 2 أو 3 يوم، يسر الله له ثم يسدد لك، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا وتعفوه من الدين وتسقطوا الدين عنه فهو خير لكم، خير لكم عند الله سبحانه وتعالى. الذي أعطاكم هذا المال يعطيكم خيرا منه، يعطيكم أموالا حلالا، ويعطيكم أجرا وثوابا لا تعلمون مقداره، فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختم الآيات بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالمرابي إذا مات وهو يأكل الربا فإن الله توعده يوم لقائه والرجوع إليه، فيجازيه سبحانه وتعالى بما يستحق. فإن سلم في الدنيا من العقوبة فإنه لن يسلم في الآخرة. واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا في القرآن. وفي السنة النبوية أحاديث كثيرة تنفر من الربا وتتوعد على الربا. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لعن كل هؤلاء: الآكل الذي أخذ الربا، والموكل الذي دفع الربا ودفع الزيادة الربوية إلى المرابي لأنه رضي بذلك، والكاتب والشاهد الذي كتب عقد الربا، والشاهد الذي شهد على الربا لأنه متعاون معهم على الإثم والعدوان، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أكل الربا ومن أعان على أكله. ونكتفي بهذا الحديث من السنة النبوية، وإن كان هناك أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. يبقى السؤال عن الربا: ما هو الربا هذا الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو حتى نتجنبه؟ الربا في اللغة الزيادة، الزيادة تسمى ربا، يقال ربا الشيء إذا زاد وارتفع. ومنه قوله تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني زادت وارتفعت بالنبات، زادت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومنه الربوة، وهي المكان المرتفع من الأرض، وآويناهما إلى ربوة يعني مرتفع ذات قرار ومعين. هذا في اللغة، الربا في اللغة الزيادة والارتفاع. أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة، هم كل زيادة، زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، في أموال مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أخذ الربا أو فقد أربى. وقال صلى الله عليه وسلم: بيعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذا الحديث وما جاء بمعناه، وهو حديث في الصحيحين، يبين الأموال التي يدخلها الربا، وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقود الورقية سواء سميت دولارات أو روبيات أو ريالات أو دراهم، يدخلها الربا لأنها تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء، وكونها أثمانا للسلع فيدخل الربا فيها، يدخل الربا في النقود. إذا بيعت بجنسها فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض في المجلس. وإذا بيعت بغير جنسها من النقود الأخرى فيجوز التفاضل فيها، ولكن لا بد من التقابض في المجلس. إذن فالربا نوعان كما يقول أهل العلم. النوع الأول ربا التفاضل، وهو الزيادة، بأن يكون في أحد العوضين زيادة على الآخر، كما لو باع صاعا من البر بصاعين من البر، صاعا من التمر بصاعين من التمر، ريال بريالين أو بريال ونصف، أو باع صاعا من الشعير بصاعين من أو خمسة آصع من الشعير، الجنس واحد، ما يجوز الزيادة، لازم صاع بصاع إلى آخره، لا بد من التساوي. هذا ربا التفاضل، وهو الزيادة. إذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من التساوي ولا يجوز التفاضل. النوع الثاني ربا النسيئة، ربا النسيئة، وهو التأجيل والتأخير، كأن يبيع ريال بريال مؤجل، صاع من البر بصاع مؤجل، هذا لا يجوز، لازم من التقابض. يبيع صاع من البر بخمسة آصع من الشعير، هذا جائز، التفاضل جائز، اختلف الجنس، لكن لا يكون مؤجلا. لو باع صاع من البر بخمسة آصع من الشعير أو من التمر مؤجل، هذا ربا النسيئة، هذا حرام. يجوز في التفاضل لاختلاف الجنس، ولكن لا بد من التقابض يدا بيد، يعني تقابض، المشتري يقبض المبيع والبائع يقبض الثمن في المجلس، فإن تفرق وبينهما شيء صار ربا نسيئة. هذه الأصناف الستة يقاس عليها كل ما شابهها من الأموال فيلحق فيدخله الربا، يقاس عليها كل ما شابهها من الأموال. وقلنا الذهب والفضة يقاس عليهما الأوراق النقدية، يعني لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأوراق النقدية ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت فيما بعد، فتقاس على الذهب والفضة بجامع النقدية، أن هذا نقود وهذا نقود، هذا ثمن للأشياء وهذا ثمن للأشياء، فيقاس النقود الورقية على الذهب والفضة. والعلة في بقية الأصناف البر والشعير والتمر والملح، الأصناف الأربعة العلة فيها أنها مكيلة ومطعومة، التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يكال أو يوزن وهو من الأطعمة مطعوم فإنه يدخله الربا بنوعين: ربا الفضل وربا النسيئة. فيجب أن يتنبه لهذا الشيء. يبقى أن نذكر أنواعا من الربا في المعاملات المعاصرة، المعاملات المعاصرة الآن فيه أنواع من الربا يتعامل بها الناس. من ذلكم الحلي الذي يصنع من الذهب أو من الفضة، حلي النساء الذي يصنع من الذهب أو من الفضة. إذا أرادت المرأة أو أراد الرجل أن يبيع هذا الحلي، فإن باعه بغير جنسه من النقود، باعه بأوراق نقدية مثلا بريالات ورقية، فهذا جائز أنه يبيعه بالنقود، الحلي يباع بالنقود لا مانع، لكن بشرط التقابض في المجلس، فإذا باع الحلي بنقود من غير جنس الحلي كالنقود الورقية، أو باع حلي الذهب بنقود من الفضة، اختلف الجنس، يجوز ويجوز أن يتفاضل يكون الثمن أكثر، ولكن لا بد من التقابض في المجلس، سلم الحلي تستلم الثمن. أما إذا باع الحلي بحلي من جنسه، باع الحلي حلي ذهب بحلي ذهب، حلي فضة بحلي فضة، فلا بد من أمرين: التساوي في الوزن والتقابض في المجلس. لا بد من أمرين: إذا باع الحلي من الذهب بحلي من الذهب، باع الحلي من الفضة بحلي من الفضة، فلا بد من أمرين: التساوي في الوزن والتقابض في المجلس لاتحاد الجنس بين المبيعين. فهذا من الأمور التي يقع فيها الصاغة، يبيعون يشترون الحلي من النساء أو من القادم، ثم يقول له تروح وتجين باكر أسلم الثمن، هذا حرام لا يجوز، ما يروح ولا يتعدى إلا مسلم له الثمن في المجلس، وإلا يكون ربا، يكون ربا. أو يأخذ من حلي الذهب بحلي ذهب آخر أكثر منه وزنا، نظرا لأن هذا عياره قديم وهذا عياره جديد، أو هذا صنعته حديثة وإذا صنعته قديمة، ويقول ما يخالف، هذا وزنه 20 غرام أنا أخذه 15 غرام، ما يجوز هذا، لازم من التساوي لأن الجنس اتحد، ولازم من التقابض. من المعاملات الربوية المعاصرة القرض بالفائدة، القرض بالفائدة، يجيك واحد محتاج أو يروح للبنك أو للمؤسسة ويقول أنا محتاج مبلغ من المال، إما للاستهلاك وإما للاستثمار، أنا عندي مشاريع، عندي شركة، عندي مشروع يحتاج إلى تمويل، أبيك تقرضني مبلغ من المال وأرد عليك هذا المبلغ بعد سنة أو بعد أشهر بزيادة 10%، 5%، هذا ربا صريح يجتمع فيه نوع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، يجتمع فيه الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة، والعياذ بالله، دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة، دراهم حالة بدراهم أكثر منها مؤجلة، الربا بنوعيه موجود فيها، ربا الفضل وربا النسيئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. لاحظوا هذا. والحديث وإن كان فيه مقال لأهل العلم من ناحية سنده، لكن أجمع العلماء على معناه، أجمع العلماء على هذا المعنى، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لماذا؟ لأن القرض من عقود الإنفاق التي يقصد بها دفع حاجة المحتاجين والإحسان إليهم، ليس القصد من القرض الاستثمار، القرض ليس من عقود الاستثمار، وإنما هو من عقود الإرفاق، يعني الإحسان إلى المحتاج، تعطيه دراهم يقضي به حاجته وبعدين يرد عليك مثلها، هذا المشروع. أما إذا طلبت منه زيادة هذا ربا، أعطيك 100 ريال ب150 أو ب110 هذا ربا، ربا صريح، سواء كان المقترض أخذه لاستهلاكه أو أخذه لاستثماره في مشروع يستثمره، هذا هو الربا الصريح، القرض بالفائدة. بل إن كل نفع يجره القرض ولو لم يكن من النقود فهو ربا، لو قال أقرضني 100 ريال وسكنت في بيتي مدة سنة مجاني مقابل هالقرض، أو أعطيك السيارة تركبها وتحمل عليها مدة شهر بس أقرضني مبلغ 10,000 ريال من فضلك وأعطيك هالسيارة تصرف فيها، اركبها حمل عليها انتفع بها، لما إني أسدد لك القرض. يقول هذا ربا، الانتفاع في مقابل القرض هذا ربا. قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء سكن دار، سواء هدية قدم لك هدية، سواء أعطاك سيارة تركبها أو تحمل عليها تنتفع، لا يجوز هذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض المقصود منه الإحسان إلى المحتاج بدون أنه يؤخذ منه مقابل إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فهذا من أنواع المعاملات الربوية الصريحة المعاصرة، وهي القروض بالفائدة. من أنواع الربا في المعاملات المعاصرة الإيداع بالفائدة، الإيداع بالفائدة. صير عندك دراهم تروح للبنك تقول أودعها عندكم وأنتم تستثمرونها وتدفعون إلي مبلغا من المال كل شهر أو كل سنة في مقابل استثماركم لدراهمي، هذا ربا. الإيداع بالفائدة ربا، لا يجوز، لأنك تدفع لهم دراهم على أنهم يستثمرونها لهم ويعطونك مبلغا محددا محددا مقطوعا 100 ريال 1,000 ريال 100,000 ريال، هذا ربا. الفوائد الربوية، فوائد البنوك على هذا الشكل ربا. أما لو دفعت لهم المال وقلت لهم استثمروه ولي ربع الربح أو عشر الربح، يقل ولا يكثر؟ لي الربع لي العشر، وتكون المعاملة مباحة، يبيعون ويشرون في السلع في المنتجات، وما قسم الله من الربح يكون بينكما، العامل له نصيب والصاحب رأس المال له نصيب مشاع غير محدد، مشاع بالربع بالنصف بالعشر الخمس، يقل أو يكثر، فهذا يسمى بعقد المرابحة، يسمى هذا البضاعة عند العوام يسمونه البضاعة. وفي عرف الشرع هذا يسمى مضاربة، مضاربة، مضاربة شرعية، تدفع مالك إلى شخص أو إلى مؤسسة أو إلى شركة تبيع وتشتري فيه بالأمور المباحة والمعاملات المباحة، وما حصل من الربح يكون بينكما على ما تشترطان الربع الخمس العشر، هذا لا بأس به. أما إذا حددت وقلت لا أنا أبي على السنة 100 ريال أو على السنة 1,000 ريال أو 100,000 ريال، حددت الذي يرجع إليك، يكون هذا ربا، لأن المال قد يخسر وقد يربح وقد لا يخسر ولا يربح، ما هم مضمون. فإذا حددت شيء صار شيء مضمون، وهذا غلط، ربا. فهذه أنواع من أنواع الربا. من المعاملات الربوية إذا احتاج الإنسان إلى سيارة أو احتاج إلى بيت يسكنه ثم اشتراه من البايع وقال أنا ما عندي ثمن أدفعه لك، يقول له واحد من الناس أو البنك أو المؤسسة أنا أدفع عنك الثمن، أنا أدفع عنك الثمن، ولكن ترده لي بعدين مع زيادة، نقول هذا ربا، هذا قرض، هذا نسميه قرض، أنت أقرضت ثمن هذا البيت أو هذه السيارة ودفعت لصاحب السلعة، ثم بعدين تاخذ هذا المبلغ من المشتري الذي عجز عن التسديد تأخذه فيما بعد مع زيادة، هذا قرض بالفائدة فهو ربا. أما لو كان عندك بيوت، عندك سيارات، وبعت على المحتاج بثمن مؤجل أزيد من الثمن الحاضر من أجل الأجل فلا بأس بذلك، البيع بالأجل مع زيادة لا بأس به ولا يدخل في الربا كما يتوهم بعض الناس، ليس هذا من الربا. البيوع المؤجلة بزيادة إذا كانت السلع عند أصحابها وقت العقد باعوا شيئا يملكونه بثمن مؤجل أزيد من الثمن الحال لا بأس بذلك، ولا تقوم مصالح الناس إلا بهذا، وليس لهذا علاقة بالربا أبدا. فلنتنبه لهذا الأمر، هذه نماذج من المعاملات الربوية الصريحة. وهناك أنواع كثيرة لا يسعنا الآن أو لا يتسع الوقت لمتابعتها وذكرها كلها، ولكن هذا من باب التمثيل، وأيضا هذه أشياء واقعة في الناس لا بد من التنبه لها. كذلك كما أن الله حرم الربا، حرم التحيل لأخذ الربا. تحيل، ما هو التحيل؟ تحيل مثلا هو يعلم أنه لو أعطاه مبلغ من الدراهم حالة ثم يستردها فيما بعد منه بزيادة يعلم أن هذا ربا، يعلم أن هذا ربا. وأيضا ربما إن الطرف الثاني ما يطيع يبذل هذا الشيء، ماذا يعمل؟ يقول تعال أبيع عليك سلعة، أبيع عليك سلعة، إما سيارة وإما بيت وإما شيء أبيعه عليك مؤجلا ب10,000 ثم أشتريه منك حالا ب7,000. الذي دين البيت أو دين السيارة يشتريها منه حالة بثمن أقل مما باعها به عليه، هذه تسمى مسألة العينة، مسألة العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بثمن حال أقل من المؤجل، فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم حالها أقل منها، وجعل السلعة حيلة في صورة البيع وهو ربا. هذا من صور الربا التي يقع فيها بعض الناس، وهي مسألة بيع العينة، سميت عينة لأن الدائن رجع عليه عين ماله، أو سميت عينة لأن الدائن يقصد من هذا البيع العين وهي الذهب أو الفضة. لكن لو أن المحتاج اشترى السلعة بثمن مؤجل ثم باعها على غيره، ما باعها على الدائن وإنما باعها على غيره، باعها في السوق وأخذ ثمنها وانتفع به، فهذه تسمى مسألة التورق أو الدينة أو الغائبة، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنها جائزة لأنها لم ترجع إلى الدائن وإنما بيعت على غيره، على واحد خارج من العقد، بيعت في السوق، فهذه تسمى مسألة الغائبة أو مسألة التورق أو الدينة أو الوعدة كما يسمونها، هذه فيها خلاف. والصحيح إن شاء الله أنها لا بأس بها لأنها ليس فيها حيلة، لأن الذي اشتراها من المدين، الذي اشتراها من المدين طرف لا علاقة له بالعقد الأول، طرف خارج عن العقد الأول، إلا إذا تواطؤوا، إذا تواطؤوا واتفقوا على هذا، الأطراف الثلاثة اتفقوا على هذا، هذا لا يحلها حرام. لكن إذا حصل هذا من غير مواطأة، عرضها في السوق وجاء واحد ما درى وشراها، ما في مانع عند الجمهور. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سؤال يقول: ما حكم البيع الذي يحصل مع الباعة عند الهاتف حيث يبيع 90 ريالا من المعدن ب100 ريال من الورق؟ وفقكم الله.
هذه المسألة لا شك أنه بيع نقد بنقد، ريال سعودي بريال سعودي، ولكن ريال معدن بريال ورق، المسمى واحد، ريال سعودي بريال سعودي، ولكن هذا معدن وهذا ورق. الصحيح في هذا والذي صدرت به فتوى من اللجنة الدائمة أن هذا حرام باتحاد الجنس، لأنه ريال سعودي بريال سعودي، الجنس واحد، لا يجوز التفاضل بينهما. وبعض المشايخ سمعنا أنه أفتى بالجواز، ولكن هذا فيه نظر، الجواز فيه نظر، لأن الجنس واحد، ريال سعودي بريال سعودي، واختلاف المادة، هذا معدن وهذا ورق، هذا ما يؤثر ما دام المسمى واحد، والدولة التي أصدرت النقدين دولة واحدة وجنس واحد، فيدخله الربا فيكون لابد من التساوي ريال بريال، وإلا ما يجوز الزيادة. نعم.
وهذا يقول: نحن مجموعة ندفع كل شهر 1000 ريال ويأخذها واحد منا، وبعد يقول: نحن مجموعة ندفع كل شهر 1000 ريال وبعد سنة يمر هذا المبلغ على جميع المساهمين، هل في هذا الشيء؟ وفقكم الله.
وهذا أيضا من جنس المسألة اللي قبله، عرضت وحصل فيها إشكال، وانقسم المفتون فيها إلى قسمين: قسم أجازها، قسم منعها، وأنا من الذين يمنعون هذا الشيء، وأعتبر هذا من الربا، لأنه أرض جر نفعا، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوا، فهو قرض جر نفعا، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، أقرضتهم من أجل أن يقرضوك، إذا جاك الدور تأخذ، بينكم شرط على هذا ولا لا؟ بينكم شرط واتفاق، إن كل من جاه الدور يأخذ، هو ما أقرضهم إرفاقا فقط، وإنما أقرضهم طمعا في أن يأتيه الدور ثم يأخذ هذا القرض، فهو قرض جر نفعا، ما الذي يخرجه من هذا؟ نعم.
يقول: ما حكم شرع البنوك القائمة اليوم، وهل يجوز التعامل معها والإيداع عندها، وأين نضع الأموال وفقكم الله؟
الإيداع في البنوك على قسمين: الإيداع بدون أخذ فوائد، وإنما هو للحفظ، إيداع للحفظ فقط، يفتح لك حساب للحفظ، لحفظ نقودك فقط، فهذا يجوز للضرورة، إذا ما كان هناك مكان آمن تضع فيه نقودك إلا البنك، تخشى عليها من السرقة والضياع، فيجوز الإيداع الذي لا يعود عليك باستثمار، وإنما يعود عليك بحفظ النقود فقط، يجوز للضرورة، ولو وجدت مكان غير البنك ما يجوز تودع البنك، وإذا لم تجد يكون هذا من الضرورة. هذا النوع الأول، الإيداع للحفظ يجوز عند الضرورة، أما الإيداع للاستثمار وأخذ الزيادة الربوية فهذا حرام، الإيداع بالفائدة، هذا اللي تكلمنا عنه قريبا. نعم.
هذا يقول: أنا شخص أتقاضى راتبي عن طريق الشيكات، ويكون هناك زيادة في الهلل مثل 10 هللات أو 20 هللة، وعندما أصرف الشيك من البنك لا يعطيني هذه الهللات، فهل علي شيء في عدم أخذي لهذا الهلل؟
لا شيء عليك، إذا سمحت بها وتركتها فلا عليك شيء، هي لك، إن شئت تأخذها فلا، وإن سمحت بها فلا حرج عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حولني شخص على تاجر بشوت ب5 بشوت، فقال لي التاجر: هل ترغب أن أعطيك مقابل هذه البشوت 10,000؟ فما الحكم في ذلك؟
إذا استلمت البشوت قبضتها، يجوز أن تبيعها على التاجر ولا على غيره، إذا استلمتها وقبضتها، أما أنك تبيعها قبل أن تقبضها ما يجوز. نعم.
بشرط أن يكون
التاجر اللي تبيعها عليك ما دينت إياها، ما دينت إياها. نعم.
وإنما هو
محول عليه فقط. نعم.
وهذا يقول والدي يتعامل بالربا، فهل يجوز أن آكل معه وأشرب معه؟
إذا كان لك غنى، إذا كان لك غنى عن والدك الذي يأكل الربا، أو تستطيع توظف أو تكتسب وتكافي نفسك، فلا يجوز لك أن تبقى عند والدك الذي يأكل الربا ولا تأكل من طعامه. أما إذا كان مالك استطاعة ولا تقدر ولا عندك كسب، يجوز أن تبقى بقدر الضرورة، ثم تعمل الوسائل التي تستغني بها عن والد أو عن غيره. نعم.
هذا يقول اشتريت من شخص 10,000 دولار 25,000 ريال سعودي، وعندما علمت أن الدولار ارتفع سعره بعته 35,000 ريال سعودي، فهل هذا نوع من الربا؟
شرط التقابض، إذا قبضت الدولارات وحجتها ثم بعتها بزيادة لا بأس بارتفاع السعر، بعتها بزيادة من أجل ارتفاع السعر ما في بأس، لكن بشرط التقابض في العقد الأول حينما اشتريتها وفي العقد الثاني حينما بعتها، لا بد من التقابض. أما التفاضل بينها فلا بأس، لأنه مختلف من الجنس، هذا ريال سعودي وذا دولار أمريكي، الجنس مختلف، يجوز التفاضل بينها. نعم.
يقول قدمت في المناخ وأخبرت أو أمرت شخصا يراجع في المعاملة حتى أنهاها مقابل 2,000 ريال، مع العلم أني لا أعرف هذا الشخص هل يعمل في هذه الدائرة أم لا يعمل، فهل هذا من باب الرشوة؟
وأنا أيضا لا أعلمه ولا أعرفه، ولكن إن كان هذا الشخص من الموظفين في الدائرة هذه رشوة، لا يجوز تدفع له شيء. أما إن كان الشخص ما هم من الموظفين في الدائرة، وإنما هو رجل عادي يشتغل لك ولغيرك، يعقب على المعاملات، يعقب على المعاملات، فاتح مكتب للتعقيب أو هو معروف للتعقيب ويأخذ على المعاملات التي يعقب عليها، ما في مانع. نعم.
يقول اشتريت سيارة من إحدى الشركات ولكن لم أرها، وأعطوني أوراق وذهبت بها إلى المعارض وبعتها بموجب هذه الأوراق، وبلغ قيمتها علي حوالي 50,000، وبعتها 35,000 خارج الشركة، فهل هذا نوع من الربا؟
هذا بيع باطل، تبيع سيارة وانت ما قبضتها ولا رأيتها، هذا لا يجوز حتى تقبضها. إذا قبضت السيارة واستلمتها يجوز أن تبيعها، أما قبل أن تقبضها وإنما هو بالوصف وبالورقة، هذا بيع قبل القبض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هذا هو القبض الصحيح، تأخذ السيارة وتطلعها من معرض البائع إلى بيتك أو إلى مكان آخر غير مكان البائع، ثم تبيعها على من تريد، ما يسمى بالحيازة. أما أنك تبيع الشيء وانت ما رأيته ولا قبضته هذا لا يجوز. نعم.
يقول هل التأمين على النفس وعلى السيارة والتجارة من الأموال المحرمة؟
تأمين أكل للمال بالباطل، على السيارة، على النفس، على الأملاك، على البيت، هذا من أكل الأموال بالباطل ألا يجوز. نعم.
يقول إذا أعطيت مالا لشخص وضمن لي رأس المال وتكون الفائدة ربع المكسب لي وثلاثة أرباع له، فما الحكم؟ إذا أعطيت مالا لشخص ليتاجر به وضمن لي رأس المال وتكون الفائدة ربع المكسب لي وثلاثة الأرباع له، فما الحكم؟
الحكم إن هذا لا يجوز، ضمان رأس المال، ضمان رأس المال لا يجوز، هو يبيع ويشري به، إن سلم فالحمد لله وإن تلف فلا عليه شيء، ما يضمن رأس المال، يلغى هذا الشرط، إذا ألغي هذا الشرط صارت المعاملة صحيحة، يبيع به ويشري به، إن سلم وكسب وربع الحمد لله، وإن تلف راح عليه شكوى إلى الله. نعم.
أنا أتعامل ببطاقة فيزا بحيث نشتري بالبطاقة ثم نسدد بأقساط شهرية، فهل هذا من الربا؟ وإن كان من الربا فكيف الخلاص من ذلك؟ وماذا نفعل بالأموال التي دفعناها مقابل التأخير؟
كان سألت قبل تدفع الأموال، أما بعد ما دفعت الأموال وخدت البطاقة وتعاملت بها أنت ورطت نفسك. ها الفيزا لا تجوز بهذه الصورة، حرام إنك تعطي البنك مبلغ ثم هو يسدد عنك أثمان المشتريات ثم يسترجع منك المبلغ بزيادة، أو يكتفي بالمال اللي أعطيته بالأول اللي هو هذه زيادة، هذا لا يجوز. يعني أقرضك، هو أقرضك وسدد عنك، تسديده عنك يعتبر قرضا، فلا يجوز أن يأخذ زيادة لا مقدمة ولا متأخرة. والفيزا صدر فيها فتاوى من اللجنة الدائمة تحريمها، لو راجعت دار الإفتاء وأخذت صورة من الفتوى سلمت من هذه المعاملة. نعم.
يقول: ماذا يفعل من أعطي زيادة على ماله في البنك وقد تكون البنوك خارج هذه البلاد ويجبر على أخذ الفائدة؟ هل دورات المياه كرمكم الله وغيرها؟
الفائدة الإجبار ما هو صحيح، لا يجبر على أخذ الفائدة ولا يجوز ليأخذ الفائدة، ما يجوز ليأخذ الفائدة بل يتركها لأنها ربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما يجوز تأخذ الفوائد الربوية، اتركها في مكانها الذي المكان القذر الذي نشأت فيه، اتركها فيه، خذ رأس مالك، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
وهذا السؤال في الصلاة، يقول: شخص إذا دخل المسجد في صلاة الظهر مثلا صلى 4 ركعات قبل صلاة الظهر، يقول إذا دخل المسجد لصلاة الظهر يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وصلاة المغرب يصلي 3 ركعات، وصلاة العشاء 3 ركعات، وهكذا.
هذا غلط، النافلة ما تكون 3 ركعات إلا في الوتر، النافلة ما تكون 3 ركعات إلا في الوتر، يصلي قبل المغرب ما شاء ركعتين، ويصلي قبل الظهر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الراتبة 2 ركعتان أو 4 ركعات بسلامين، 4 ركعات بسلامين. أما أن يصلي 3 ركعات فقط هذا ما يجوز إلا في الوتر. نعم.
هذا يقول: أنا من دولة تأخذ علينا الضرائب وهي غير محلها، فهل يجوز أن نعطيهم العوائد الربوية؟
مش تبي بالربا، تعاملها أصلا تعامل بالربا علشان تسدد الضرائب، لا يجوز هذا، حرام. إذا أجبروك على دفع الضرائب ادفعها، الشكوى إلى الله والإثم عليهم، أن تخلص نفسك من العقوبة، أنت مضطر إلى دفع الضرائب. أما أنك تعامل بالربا تقول علشان تسدد يعني نجاسة تغسل بنجاسة، ما يجوز هذا. نعم.
يقول: يوجد شخص أقام مشروعا تجاريا ناجحا، وقد طلب مني المشاركة في المشروع، ولكن رأس مال المشروع عن طريق الربا، هل أشاركه؟
أدام تعلم من رأس ماله من الربا لا تشارك، لا تشارك فيه، تدخل في مرحاض النجاسة، أنت تعرف هذا، لوث نفسك وثيابك، ما يجوز، يرزقك الله غير التعامل مع هذه المؤسسة. إذا كنت تعلم إن أموالها ورأس مالها من الربا ومن الحرام. نعم.
وهذا يقول: لي أخ يعمل في أحد البنوك، وعمله فقط هو أخذ الأموال من الناس وإيداعها في الصندوق أو صرف الأموال من الصندوق مع تسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف، وقد نصحته بترك هذا العمل لكنه يقول: أنا لا أتعامل بالربا ولا آكل الربا، فما حكم عمله؟
حكم عمله لا يجوز، لأنه متعاون مع البنك، متعاون مع البنك، حتى يقولون البواب اللي يحرس الباب يكون متعاون مع البنك، والفراش سواق السيارة للبنك كلهم متعاونون. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لماذا لعن الشاهد والكاتب مع أنه ما أخذ ربا؟ لأنه يعني متعاون مع الظالم. فالذي يخدم البنك بأي نوع من الخدمة الوظيفية أو غيرها يعتبر متعاونا على الإثم والعدوان. الوظائف ولله الحمد كثيرة في غير البنوك، الأعمال كثيرة، البيع والشراء، طلب الرزق كثير، اطلب الرزق في غير هذا المجال. نعم.
يقول أنا أعمل عند تاجر، ولكن هذا التاجر يعطيني في الشهر 1000 ريال، وفي بعض الأحيان يماطل بي ولا يعطيني الراتب كاملا، فهل يجوز أن آخذ من عملي بدون أن لا أشعره؟
أطلب حقك منه، أطلب حقك منه، وإذا أبى اشتكه على السلطة، عندك المحكمة الشرعية، عندك الحقوق المدنية، الأمارة، كلها إن شاء الله ستنصفك منه. أما أنك تأخذ من ماله بدون علمه هذا لا يجوز إلا عند العجز، إذا لم يكن هناك سلطة تنفذ وتأخذ حقك منه. السلطة موجودة ولله الحمد، تشتكيه ويحضر في المحكمة وتأخذ مالك منه بالوفاء والتمام، فلا يجوز أنك تلجأ إلى الخيانة وأخذ المال بدون علمه. نعم.
أنا مضطر للزواج ولم أجد من يقربني إلا عن طريق الربا، فهل هذا من باب الضرورة؟
ما هو صحيح، ما هو صحيح. والزواج الذي يحملك على الربا لا تزوج، لأنك غير مستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر، فإنه له وجه. ما قال من لم يستطع ياخذ الربا، لا، عليه بالصبر. الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اسأل ربك التيسير والإعانة، إن شاء الله الله قريب مجيب، وانتظر الفرج من الله عز وجل. أما تأخذ مال حرام وسحت تزوج به فلا يجوز. نعم.
ما حكم العمل في المؤسسات الربوية ولو في خارج هذه المؤسسة، أن أكون من رجال الأمن على البنك أو غيره؟
من رجال الأمن ما صار راتبك على البنك، صار على الحكومة، ما هو راتبك من البنك. إحنا نقول ما توظف في البنك وتأخذ راتبك من البنك، هذا الحرام. أما أنك تكون جندي للحكومة وتأخذ راتبك من الحكومة هذا لا يدخل في الموضوع. نعم.
وهذا يقول: ما حكم شراء قرض البنك العقاري؟
البنك العقاري راهن البيت أو العمارة، فإذا أذن الراهن، إذا أذن المرتهن ببيع الرهن جاز ذلك. إذا أذن المرتهن وهو البنك ببيع البيت أو العمارة وشريتها بعد إذن المرتهن، وأنت تسدد للبنك الأقساط الباقية على حسب النظام، لأن هذا له نظام عند الصندوق العقاري، تروح لمهم وتمشي على النظام، فلا بأس بذلك إن شاء الله تمشي. نعم.
هذا يقول: ما حكم التعامل مع من يأخذ الربا؟ ما حكم التعامل مع من يأخذ الربا؟
إذا كان كل ماله ربا لا يجوز التعامل معه، أما إذا كان ماله مختلط من الربا ومن غيره من الحلال، يعني ماله فيه حلال وفيه حرام، يجوز التعامل معه في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا بنص القرآن، ولكن ليس كل أموالهم من الربا، فيها حلال وفيها حرام. أما إذا علم من كل مال هذا الشخص حرام ومن الربا فلا يجوز التعامل معه. نعم.
وهذا يقول: والدي توفاه الله بمدينة الرياض من 10 أيام، ووالدتي لا زالت في البيت الذي كان مستأجره والدي، ولإخوة صغار يدرسون بمدارس بعيدة عن المنزل، وأرغب الانتقال بها إلى المدينة التي أعمل بها، هل هذا جائز؟
يجوز عند الضرورة، إذا كان فيه ضرورة يجوز أن تنقل والدتك إلى البيت الذي تزول به الضرورة. أما إذا كان يمكن بقاؤها في البيت فإنه يجب عليها ذلك، لأن هذا من أحكام العدة، من أحكام عدة الوفاة أن تبقى في البيت إذا استطاعت. أما إذا لم تستطع أو شق عليها إنه يجوز أن تتحول إلى بيت آخر. نعم.
هذا يقول، وهو آخر سؤال: أنا شاب تزوجت في رمضان تاريخ 25/9/1413، ولقد فطرت الخمس الباقية من رمضان وهو الجماع مع زوجتي، إلى أن قال، يقول: أنا شاب تزوجت في رمضان في العام الماضي 25/9/1413 في تاريخ 25/9/1413 ولقد جامعت زوجتي من 5 أيام الباقية من شهر رمضان. ثم قال الباقية ثم يقول حملت زوجتي ووضعت بنتا في آخر شعبان وفي اليوم 7 من رمضان عام 1414 توفاها الله. السؤال: هل على زوجتي كفارة وما هي؟ وهل الكفارة تكفي عن الجميع وما الحكم في ذلك؟
من جامع في نهار رمضان وهو صائم عليه الكفارة، عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والزوجة عليها مثل ذلك إذا كانت غير مكرهة، إذا كانت موافقة وغير ممانعة فعليها الكفارة مثل ما على الزوج، لأنها قد رضيت بذلك وهي تعلم أنها صائمة، فعليها الكفارة. والكفارة عن كل يوم، عن كل يوم كفارة مستقلة بعدد الأيام، كل يوم عنه كفارة مستقلة عليك وعليها 5 أيام، يعني 5 كفارات عليك و5 كفارات عليها. وإذا ماتت سدد الكفارات من تركتها، سدد الكفارات من تركتها. وهذا من الغلط الكبير، إن المسلم يرتكب هذا المحرم في شهر رمضان ويورط زوجته ويقع في هذه الأمور العظيمة. الله جل وعلا أباح الليل كله، أباح الليل كله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح الله الجماع في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما يكفيك هذا؟ تروح تعتدي على النهار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل عليك كفارات بعدد الأيام التي جامعت فيها، وعلى زوجتك كفارات بعدد الأيام التي جمعت فيها. نعم.
جمعها يا شيخ.
جمعها كفارات أحد ما جاء في السؤال. السؤال جمعها؟ كل يوم 60 مسكين، كل يوم عنه 60 مسكين.
ثلاثمائة مسكين.
إيه. هالحالة. المهم يطعمهم في ساعة واحدة أو في يوم واحد. المهم 60 مسكين عن كل يوم جامعة فيه. لو جمعها دفعة واحدة وعطاها للمساكين 60 مسكين جمعوا ودفع الكفارات لهم جميع ما يخالف. ما نقول 60 مسكين عن اليوم الأول ثم تجيب 60 مسكين آخرين عن اليوم، لا ما هو بلان، 60 مسكين يأخذون الكفارات كلها. الصيام عن كل يوم صيام شهرين متتابعين يجمع العلماء. أنا هذا اللي عندي سلمك الله. أي نعم. أنا من أبناء ابن عمهم. أنا علمت بل أني أعرف واللي عندي بس. نعم.
وختاما شكر الله لفضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ونجعل ذلك في موازين حسناته، وصلى الله على نبينا محمد.